بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومنه الصفات الجارية على الذوات، ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها لكونه بمعنى الحال لها والاستقبال، ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما ذكرين كيف لا، وقد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال. كان البحث حول الحال وعنوان المسألة، والأخون قال المقصود من الحال حال التلبس، وحال التلبس بمعنى فعلية التلبس. وبعد ذلك يؤيد هذا المعنى بقول النقاط، يقول: لو كان المقصود من الحال هو حال النطق، وحال النطق هو زمن النطق، هذا يتنافى مع اتفاق النحاة على أن المشتق مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة الأسماء بصورة عامة لا تدل على الزمن. فلو كان المقصود من الحال هو حال النطق وحال النطق زمن النطق، يتنافى مع هذا الاتفاق. اتفاق النحاة بأن الاسم لا يدل على الزمن يتناسب مع قولنا بأن المقصود من حال التلبس هو فعلية التلبس. أما لماذا قال هذا الاتفاق من قبل النحاة يكون مؤيدا وليس دليلا على قولنا؟ وجه التأييد أن الأصوليين لما قالوا أن المشتق هل حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو ما يعم، مقصود من الحال حال النطق، ولكن دلالة المشتق بطريقة الإطلاق كما ذكرنا في الدرس السابق. فما دام لا توجد قرينة على الزمن فالإطلاق ينصرف إلى حال النطق. ممكن أن يكون مقصودهم من الحال حال النطق، ولكن المشتق يدل على حال النطق بالإطلاق لا بالوضع. فإذا كان هذا مقصود الأصوليين فما في أي تنافي بين اتفاق النحاة وبين قول الأصوليين بأن المشتق يدل على حال النطق. ولذلك قال اتفاق النحاة يكون تأييدا لقوله وليس دليلا. وبعد ذلك يستشكل على هذا الاتفاق من قبل النحاة، ما دام اتفقوا على أن الاسم لا يدل على الزمن، هذا يتناقض مع قول النحاة أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال يعمل، يعني عمل اسم الفاعل وعمل اسم المفعول مشروط بأن يكون اسم الفاعل واسم المفعول دالا على معنى واقع في الحال أو الاستقبال. فاشتراط عمل اسم الفاعل واسم المفعول بأن يكونا دالين على الحال أو الاستقبال يتنافى مع هذا القول أن الأسماء لا تدل على الزمن. الأخون يقول ما في أي تنافي بين هذا الاتفاق وبين اشتراط عمل اسم الفاعل واسم المفعول بأن يكون بمعنى الحالة أو الصفة، لأن نفي الدلالة المقصود من نفي الدلالة الدلالة الوضعية، يعني الاسم بالوضع لا يدل على الزمن. أما مقصودهم من اشتراط عمل اسم الفاعل واسم المفعول اشتراط العمل بالدلالة، الدلالة بالقرينة، بالقرينة اسم الفاعل واسم المفعول لو كانا دالين على الحال والاستقبال يعمل، فما في أي تنافي بين نفي الدلالة والمقصود من الدلالة الدلالة الوضعية واشتراط العمل بالدلالة والمقصود من الدلالة الدلالة بالقرينة، فما صار تنافي. ويذكر شاهدا على هذا المعنى أن المقصود من اشتراط عمل اسم الفاعل واسم المفعول بالدلالة على الحالة أو الاستقبال شرط العمل الدلالة بالقرينة، والشاهد على ذلك أنهم اتفقوا أن اسم الفاعل لو كان دالا على الاستقبال هذا المعنى يكون مجازيا، المعنى الواقع في المستقبل يكون معنى مجازيا لاسم الفاعل، هذا الاتفاق يكون شاهد أن مقصود النحاة باشتراط العمل بالدلالة مقصودهم الدلالة الدلالة بالقرينة، لأن لو كان مقصودهم من اشتراط العمل بالدلالة هي الدلالة الوضعية لما قالوا أن اسم الفاعل لو كان دالا على معنى واقع في الاستقبال يكون هذا المعنى مجازي. شلون يشترطون عمل اسم الفاعل واسم المفعول بالدلالة الوضعية ومع ذلك يقولون أن اسم الفاعل لو كان دالا على معنى واقع في الاستقبال يكون معناه هذا المعنى مجاز؟ فمن اتفاقهم بأن اسم الفاعل إذا كان دالا على الاستقبال يكون معناه معنى مجازي، نكتشف أن اشتراط العمل به الدلالة الدلالة بالقرينة، فلذلك بالنتيجة ما في أي تنافي بين اتفاق النحاة بأن الاسم لا يدل على الزمن وبين اشتراط العمل بالدلالة، لأن نفي الدلالة الدلالة الوضعية واشتراط العمل بالدلالة على الحال والاستقبال الدلالة بالقرينة، فلذلك هذا يعيد على تفسير الأخون للحال في حال التلبس وليس المقصود من الحال هو حال النطق، ويؤيد ذلك يعني تفسير النطق بتفسير الحال بحال التلبس اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومن الأسماء الصفات الجارية على الذوات، هاي الصفات الجارية على الذوات يعني المشتقات، الاسم يشمل الجامد والمشتق، فالاسم ما دام لا يدل على الزمن فالاسم بقسمين الجامد والمشتق، فالمشتق كذلك ما يدل على الزمن، فهذا يكون تأييدا على أن المقصود من الحال حال التلبس وليس المقصود من الحال حال النطق، ولا ينافي. إذا واحد يقول هذا الاتفاق ينافي اشتراط العمل يقول ولا ينافي اشتراط العمل في بعض هذه الصفات بكون هذا البعض بمعنى الحالة والاستقبال، لماذا لا تنافي ضرورة أن المراد الدلالة على أحد ما الحالة أو الاستقبال بقرينة والمقصود من نفي الدلالة الدلالة الوضعية؟ كيف لا؟ كيف لا تكون هذه الدلالة دلالة بالقرينة وقد اتفق على كون هذا البعض مجازا في الاستقبال؟ هذا الاتفاق تصير قليلة على أن اشتراط العمل بالدلالة مقصود الدلالة بالقليلة. هذا تأييد. بعد ذلك يطرح الإشكال لا يقال أن هذا الكلام اللي أنتم ذكرتم في تفسير الحالة أن المقصود من الحال حال التلبس وليس حال الموجود، هذا غير صحيح، لأن المشتق لما يكون جاريا على ذات من الذوات إلى ظهور في المتلبس بالمبدأ في حال المشتق، وهذا المعنى المشتق حين الجاري على ذات من الذوات يتنافى مع تفسيركم بأن الحال حال التلبس. وهذا ظهور، ظهور المشتق في المتلبس بالمبدأ في حال النطق عندما يكون جاريا ومسندا إلى ذات من الذوات يتم في مرحلة ذلك. المرحلة الأولى نثبت أن جري المشتق على الذات وإسناده إلى الذات في حال النطق بطريقة. الطريقة الأولى الانصراف، لما نقول زيد ضارب فإذا كان مصداقية زيد للضارب وهذا معنى الجد في غير زمن من الماضي او المستقبل لا بد من ذكر قرينه، ما دام لا توجد قرينه فهذا الجد ينصرف الى زمن. هاي طريقه الانسان عند الاطلاق، الاطلاق يعني عدم القيد. والطريقة الثانية بقرينة الحكمة. كيف طريقة الحكمة بقرينة الحكمة؟ الحكم زمنه دائما زمن الموت، لأن عندنا حكم وعندنا نسبة حكم. الحكم عبارة عن تثبيت هذه النسبة في الخارج. خلي نوضح شوية، شوف الحكم والنسبة الحكمية وانتم قرأتم في المنطق، لكن مع ذلك الإعادة لا تخلو عن الفائدة. مثلا لما نقول زيد ضارب ف هناك تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة بين المحمول والموضوع. بعد تصور هذه النسبة إذا رأينا أدركنا وعلمنا هذه النسبة واقعة في الخارج، بعد إدراك الوقوع إذا أثبتنا وقوع النسبة في الخارج بتعبير المناطق، إذا أذعنا بوقوع النسبة في الخارج هاي تعبيرات مختلفة، أقررنا، أذعنا، أثبتنا، هاي تثبيت، تثبيت الوقوع في الخارج. وبتعبير رابع نسبنا هذا الوقوع إلى الخارج، هذا بعد إدراك الوقوع، هذا يسمى بالحكم والتصديق والإنعام. ولكن إذا أدركنا الوقوع وما أذعنا وما أقررنا وبتعبير آخر ما ثبتنا هذا الوقوع في الخارج يسمى جاحدا. في بعض الكفار جاحدين عندهم جحد، بعض الكفار جاهلين يعني ما عندهم إدراك الوقوع. مثلا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، هذه النبوة ما يدركون وقوعها، هذه النبوة واقعة للنبي أم لا، هذا الكافر جاهل. لكن يدرك وقوع النبوة ومع ذلك لا يقر ولا يذعن ولا يثبت هذا الوقوع في عالم العين والخارج، هذا يسمى جاهلا. فالمهم احنا عرفنا معنى الحكم، حكم تثبيت الوقوع الاسم، لكن بعد ادراك الوقوع لما ندرك ان هذه واقعة هنا نثبت نقر ونذعن بهذا الوقوع، هذا هو الحكم ومتعلقه النسبة بين المحمول والمقبول. بعدما عرفنا الحكم والنسبة الحكمية، النسبة الحكمية متعلق الحكم، والحكم عملية ذهنية متعلقة بهذه النسبة. الآن بعدما عرفنا الحكم والنسبة الحكمية، الحكم دائما في زمنه عملية ذهنية، عندما يتكلم المتكلم هذا هيئة الكلام دال على النسبة الحكمية من حيث أنها متعلق للحكم. فهذه العملية الذهنية وهو التثبيت والإذعان والإقرار دائما في الزمن المضى، لكن النسبة الحكمية وقوعها ممكن يكون في الماضي وممكن يكون في الحاضر وممكن يكون في المستقبل. فالنسبة الحكمية وقوعها، لأن قلنا الحكم يأتي بعد إدراك وقوع، وقوع النسبة الحكمية، وقوع النسبة الحكمية هاي إما في الحاضر وإما في المستقبل وإما في الماضي. فوقوع النسبة الحكمية يختلف، أما الحكم دائما جنوب في الزمن المضي وفي الحال. بعدما عرفنا هاي نأتي إلى قرينة الحكمة، المتكلم بصدد البيان يبين ماذا؟ يبين وقوع النسب. لما يقول زيد ضارب يخطر، النسبة الحكمية إلى ذهن المخاطب، وماذا يقصد؟ يقصد الحكاية عن وقوع هذه في صدد البيان. وما يذكر قرين على أن الوقوع يختلف زمنه عن زمن الحكم، لأن اختلاف الوقوع النسبة مع الحكم يحتاج إلى قرين، أن الحكم الآن لكن الوقوع شنو؟ في الماضي أو في المستقبل، يحتاج إلى قرين. ما ذكر القرين وهو مصدر بيان الوقوع، فلا بد أن يكون الوقوع مطابقا زمنه مع زمن الحكم، فصار الجري اللي هي النسبة الحكمية الواقعة، وقوع النسبة الحكمية بتعبير ناقة، زمنه زمن الحكم وزمن الحكم وزمن النطق، فالزمن الجري هو زمن النطق. بعد هاتين الطريقتين سبع أن الجري زمنه زمن هذه المرحلة. في المرحلة الثانية من مفاد القضية نحن نعرف لابد أن يكون هذا التلبس تلبس الماء الذات بالمبدأ تلبس زيد بالضرب لابد أن يكون في الزمن الجاري، لأن إذا لا يكون زمن الجاري، زمن الجاري أثبتنا وين؟ زمن النطق. أما تلبس زيد بالضرب في الماضي أو في المستقبل يستلزم الاتحاد بين الموضوع والمحمول؟ لا، ما يحصل الاتحاد. الاتحاد بين المحمول والموضوع عندما يكون الموضوع متلبسا بالمبدأ بالضرب حتى يصدق الضارب عليه، حتى يكون الزيد مصداقا للضارب، تعبير آخر حتى يكون مفهوم الضارب متحدا مع زيد. هذا الاتحاد عندما يكون زيد في زمن الجري والمصداقية متلبسا بالمبدأ. فثبت في المرحلة الثانية أن التلبس في المبدأ في زمن النطق. فثبت أن المقصود من حال النطق المتلبس بالمبدأ في زمن النطق. هذا هو إشكال على الآخر، إنه هذا تفسير الحالة بحالة التلبس مو صحيح، لأن ظاهر المشتق عندما يجري على فرد على ذات هذا ظاهره هو متلبس بالمبدأ في حال النطق، ولكن الأخون يرد على هذا الإشكال ويقول مورد النزاع حول المشتق حول معنى المشتق. هل معنى المشتق خاص والمتلبس بالمبدئي حال في الحال؟ يعني شنو في الحال؟ احنا فسرنا الحال حال التلبس، وحال التلبس يعني في الفعل، المتلبس بالمبدئي في الفعل، هذا معناه او معناه عام من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ. فالبحث حول معنى المشتق، معنى المشتق خاص او عام. اما في هذا الكلام اللي انتم شرحتم هذا شرحك على راس وعلى عين، ما يتعلق بمقام البحث. كيف ما يتعلق بمقام البحث؟ انت بالمرحله الاولى اما بسبب الاطلاق واما بسبب قرينه الحكمه أثبتت أن المشتق لما يجرى على ذات من الذوات هذا الجري في زمن النطق، وبعد حتى يتحقق مفاد القضية من هذا الجري في زمن النطق استفدتم أن هذا الفرد اللي يكون موضوعا للمشتق، هذا الفرد متلبس بالمبدأ في زمن النطق حتى بيصير جريا حقيقيا، يعني حقيقة بيصير هذا الفرد مصداق للمشتق. متى يكون هذا الفرد حقيقة مصداقا للمشتق؟ عندما يكون هذا الفرد شنو؟ متلبسا بالمبدأ في زمن النطق، لأن الجري في زمن النطق أثبت إما بالإطلاق انصراف وإما بقرينة الحكمة. ما دام الجري في زمن النطق فهي مصداقية حقيقية لهذا الفرد، لا يحصل إلا إذا كان الفرد متلبسا بالمبدأ في حال النطق. فأنتم بهذا الطريق أثبتتم أن هذا الفرد اللي جعلناه موضوعا للمشتق هذا الفرد متلبس بالمبدأ في الفرد. شو دخل بمعنى المشتق؟ هل بهذا يثبت أن معنى المشتق هو المتلبس بالمبدأ في حال النطق؟ ما يثبت هذا الشيء. مثلا بعض المشتقات اصلا مو جاريه على الزواج، ماذا تقول في هذا المشتق؟ مثل المشتق اللي متعلق الحكم اكرم العالم، العالم مو مشتق، موضوع لوجوب الاكرام، هذا المشتق اللي موضوع مو جار على الزواج. ما مو مسند الى الذات، فهذا المشتق اللي مو جاري على الذات شنو معناها؟ هذا الكلام اللي انت ذكرت منه ان معناه هو المتلبس بالمبدأ في حال النطق. انت اثبتت بهذا الكلام ان الفرد اللي جرى عليه المشتق هو المتلبس بالمبدأ في حال النطق، هذا شيء ومحل بحثنا شيء اخر، أن معنى المشتق هل المتلبس بالمبدأ أو الأعام؟ نحن نتحدث عن معنى المشتق، أنت تجيب قرينة على أن هذا الفرد اللي صار موضوعا للمشتق متلبس بالمبدأ في حال النطق حتى يكون جريا حقيقيا، وإلا ما يكون جري حقيقي. أصل الكلام ما له داخل في محل النزاع، محل النزاع معنى المشتق. ولذلك نحن فسرنا الحال حال التلبس وحال التلبس بمعنى فعلية التلبس معنى المشتق، سواء كان المشتق جاريا على ذات أو لم يكن جاريا على ذات، معنى المشتق هل خاص هو المتلبس بالمبدأ بالفعل أو لا، متلبس بالمبدأ في الجملة، هذا محل النزاع. هذا الاستظهار اللي انتم ذكرتم على عين وراس نحن نقبل كله ما ننكر، لكن ما ندخل محل النزاع. احنا نريد ان نبين محل النزاع ان معنى المشتق هو الخاص المتلبس بالمبدأ في حال التلبس، يعني يكون تلبس فعلي في مقابل التلبس في الجملة، اللي يكون التلبس في الجملة أعم من المتلبس الفعلي والمنقلي عنه. كلام أخوان كلام متين صدر من مصدر التحقيق، لا يقال. يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمن الحال كما هو الظاهر، هذه الطريقة الأولى، من المشتق من الحال عند إطلاقه لما يكون الحال مطلقا، هذا وجه آخر مو مسألة الإطلاق الجاري، هاي ما ذكرنا من الخارج. شنو الحال؟ لما يكون مطلقا يعني بدون المضاف إليه، وهذا بدون مضاف إليه العلماء في الحال، لا قال حال النطق، لا قال حال التلبس، لا قال حال الجري، مطلق ما عنده مضاف إليه، ينصرف إلى حال النطق. هاي طريقة لإثبات أن المقصود من الحال حال النطق. والطريقة الثانية ظهور المشتق اللي إحنا أثبتنا أن الجري في حال النطق بطريقتين، هناك طريقة إطلاق الجري، جير ما عنده قرينة فيظهر أن هذا الجري في حال النطق، وثانيا قرينة الحكم. فهذا نسيناها نقول في البحث، لكن الأخون كمان ما تعرض لذلك ابنه ما التفتنا أصلا، الأخون ما رد عليه، لكن تلميذه أبو الحسن المشكيني رد عليه أن كلمة الحال لو كان مطلقا بدون مضاف إليه ينصرف إلى حال النطق، يقول هذا صحيح لو لم تكن هناك قرينة. شنو قرينة؟ القرينة معنى المشتق. معنى المشتق هو المتلبس بالمبدع في حال التلبس، يعني المتلبس بالمبدع بالفعل، هذا معناه. فإذا كان هذا المعنى متفقا مع الجاري يصير حقيقة. معنى الحقيقة هذا، إذا مثلا نقول زيد ضارب أمس، فالتلبس بالأمس والجري بالأمس هذا حقيقة، فالتلبس في الغد والجري في الغد حقيقة، فالتلبس الآن والجري الآن كذلك حقيقة. فما دام معنى المشتق والمتلبس بالمبدأ بالفعل، فإذا كان الجري مطابقا لهذا التلبس بالفعل يكون المشتق بمعناه الحقيقي. أما إذا قلنا مقصود من الحال حال النطق، معناه زيد ضارب أمس يصير بمعنى المجازي، ولو أن التلبس في الماضي والجري في الماضي، لكن ليس المتلبس بالمبدأ في حال النطق، واستعمل بمعناه المجازي. والحال أنه أحد من الأصولين ما قالوا أنه إذا كان الجري في الماضي والتلبس في الماضي هذا مجازي. هكذا لو قلنا زيد ضارب غدا، تلبس في الغد والجري في الغد هذا حقيقة. ولو قلنا معنى المشتق والمتلبس بالمبدأ في حال النطق في زمن النطق يصير مجازا. هذا المعنى المعروف والمسلم على القول بأن المشتق معناه خاص، هذا بصير قرينة على أن المقصود من الحال ليس هو حال النطق، ولا استلزم مجازية زيد ضارب أمس ومجازية زيد ضارب غدا. فقرينة موجودة مصار كلمة الحال مطلقة، صحيح مطلق يعني ما عنده مضاف إليه، لكن في قرينة. ما دام قرينة فالحال يحمل على حال التلبس لحال. هذا رد على هذا الوجه. والدعية هاي الدعاء، هاي الوجه الثاني، أنه الظاهر في المشتقات هو المتلبس بالمبدأ في حال النطق. شلون الظهور؟ أولا أثبتنا أن الجري في زمن النطق، الجري في زمن النطق بطريقتين أثبتنا. أولا إطلاق الجري، الجري ما عندنا قرينة فينصرف إلى الجري في زمن النطق، وثانيا قرينة الظاهر في المشتقات إما لدعوى الانسباق من الإطلاق، هذه الطريقة الأولى، أو بمعونة قرينة الحكمة، هذه القرينة الثانية. فأثبتنا الجري، هذه المرحلة الأولى، جري في زمن النطق. أما التلبس في زمن النطق من نفس مفاد القضية يثبت، فبالنتيجة يثبت أن هذا الفرد يكون متلبسا من مبدأ في زمن النطق لأن الجري في زمن النطق. الأخوان شنو يقول؟ يقول لأننا نقول، لا يقال، لأننا نقول هذا الانسباب وإن كان مما لا يمكن، ما ننكر، إما بإطلاق الجري وإما في مقدمات الحكمة الجري يكون في زمن النطق والتلبس أيضا في زمن النطق، فيثبت أن هذا الفرد اللي يكون موضوعا للمشتق متلبس بالمبدأ في الزمن. وفي شو دخل به محل النزاع؟ محل النزاع معنى المشتق سواء كان موضوع محمولا على ذات من الذوات أو لم يكن محمولا، مثل المشتق اللي يكون موضوع للحكم مثل أكرم العالم، إلا أنه في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا يتعيين ما يراد بالقرينة من المشتق حين الجذب. ثبت أن المقصود من الحال حال التلبس وحال التلبس فعلية التلبس. فمعنى مشتق إذا قلنا خاص بصير المتلبس بالمبدأ بالفعل، وأما إذا كان المشتق بالمعنى العام المتلبس بالمبدأ في الجملة. وصلى الله عليه وسلم.